أهلا وسهلا بكم مستمعين الأفاضل. نستكمل بحثنا حول مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه وما يحمله عنوان اليوم من مضامين واسعة ومهمة لا بد لكل باحث عن حقيقة القضية المهدوية أن يعرفها. في هذه الحلقة سيجيبنا سماحة السيد الشهيد بكل موضوعية ليطلعنا على أسرار الغيبة الشريفة لصاحب الأمر عجل الله فرجه ومكنوناتها. والسؤال الشائع الذي طرحه سماحته هو: ما سبب غيبة الإمام؟ وما الحكمة من ذلك؟ يجيبنا قدس الله سره.
في الحقيقة لم يكن هذا السؤال هو الوحيد المطروح في حياة الإمام العسكري عليه السلام، بل كان الطلب شديدا حول ابن الإمام العسكري عليه السلام. فهل حقا ولد للإمام العسكري عليه السلام ولد أم لا؟ وعلى سبيل السرد التاريخي، فإن الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام كانا يعيشان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستدعاهما الخليفة العباسي إلى العراق، ثم إلى مدينة جديدة كان قد أسسها الخلفاء العباسيون، كانت في الأصل معسكرا يخيم فيه الجيش والقوات، بنوا فيه بيوتا وقصورا، ثم تحول بعد ذلك إلى مدينة سكنها الخليفة العباسي ووزراؤه وأمراؤه وضباطه وعسكره، وسميت سامراء أو سر من رأى لجمالها وطيب مائها وهوائها. استدعى السلطان العباسي الإمام الهادي عليه السلام ومعه ابنه الإمام العسكري عليه السلام ليسكنهما داخل هذه الثكنة، أو إن صح التعبير المعسكر، ليبقى الإمام عليه السلام تحت رقابته وفي حصاره، ولكي يعزله قدر الإمكان عن قواعده الشعبية الممتدة على امتداد العالم الإسلامي. فقضى الإمام الهادي عليه السلام بقية حياته في هذه المدينة، واستشهد ودفن هناك، وكذلك الإمام العسكري عليه السلام عاش بقية حياته في تلك المدينة واستشهد ودفن فيها أيضا. ولهذا المعسكر نسب الإمام الحسن العسكري عليه السلام وليس العكس. ولم يكن خافيا في زمن الإمام العسكري عليه السلام أن الإمام الثاني عشر هو من ولده، وسيظهر الله على يديه الحق والعدل، ويقهر الظلم والفساد والشرك وما شاكل. ولأجل ذلك كان الإمام عليه السلام تحت الرقابة الشديدة. وهذا التنبؤ بولادة الإمام الثاني عشر من صلب العسكري عليه السلام لم يكن أمرا مستغربا، وهذا التتبع شبيه بمن كانوا يتابعون أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وينتظرونه من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، وكانوا يشخصون الزمن الذي يولد فيه صلى الله عليه وآله النبي الخاتم وسيد الرسل. وكانت الرقابة شديدة على بيت الإمام العسكري عليه السلام وعلى نسائه، ومن البديهي أنهم كانوا يضيقون عليهن ليتبينوا هل بينهن امرأة حامل، ولم يظهر أثر الحمل على أي منهن. لذلك كانت ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مفاجئة لشيعة الإمام العسكري عليه السلام قبل أعدائه، وكان من الطبيعي أن تخفى هذه الولادة ليحفظ عليه السلام من القتل.
نحن على يقين أن العناية الإلهية أحاطت مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه وأخفته عن العيون الخبيثة. يكمل السيد:
نحن نؤمن أنه بالعناية والحفظ الإلهيين ولد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، واطلعت في تلك الليلة على ولادته عمة أبيه حكيمة. ومع الوقت كان الإمام العسكري عليه السلام يظهر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لبعض الخلص والثقاة من شيعته، ويشهدهم على أن المولود هو ابنه وهو صاحب الأمر بعده وهو خليفته. وكانت تظهر على يدي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أمام هؤلاء الأصحاب من الكرامات، ويخرج على لسانه من العلم ما يؤكد لهؤلاء جميعا أنه واقعا هو معصوم وابن معصوم. إلى أن استشهد الإمام العسكري سلام الله تعالى عليه مسموماً، وحاول السلطان العباسي أن يخدع شيعة الإمام العسكري عليه السلام وينصب عليهم إماماً كاذباً هو أخو الإمام العسكري عليه السلام مع الأسف الشديد، المعروف بجعفر الكذاب. ولكن موضوع معرفة الإمام عند الشيعة سهل الانكشاف، لأن المواصفات التي يفترضها الشيعة في إمامهم عليه السلام لا يمكن لأي كان أن يدعيها أو يتستر عليها أمام الناس. فمن شروط الإمام أن يكون معصوماً، وبالتالي يستحيل أن يكون ممن ارتكب المعاصي في يوم من الأيام. وجعفر كان معروفاً بارتكاب المعاصي، حتى أنه كان يشرب الخمر وما شاكل. ومن الشروط أيضاً أن يكون الإمام على مستوى من العلم يجيبهم فيه عن كل ما يسألونه، وجعفر كان لا يتقن ولا يحسن الإجابة حتى عن أسئلة عادية تتعلق بأحكام الشريعة وشؤون الإسلام، لذلك فضح جعفر بسرعة.
تنحى يا عم، استعان السيد بقول مولانا الحجة لحظة الصلاة على أبيه الإمام العسكري عليهما السلام، فينقل لنا الموقف قائلا:
ينقل لنا التاريخ أنه حين وضع جسد الإمام العسكري عليه السلام بعد استشهاده لإقامة الصلاة عليه، ووقف كبار أصحاب الإمام وأتباعه وشيعته، وتقدم جعفر للصلاة على الإمام ليؤكد شرعيته، بما أن الإمام لا يصلي عليه غير الإمام في ظاهر الأمر، خرج صبي صغير لا يتجاوز عمره 5 سنوات من داخل المنزل وقال له: تنحى يا عم، وتقدم وصلى على أبيه، وكان هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وحتى آفاق الناس والعباسيون من دهشة ذلك المشهد، كانت صلاة الميت قد انتهت، واختفى سلام الله تعالى عليه عن الأنظار، وبدأت الغيبة الصغرى.
التهيؤ لفكرة الغيبة الصغرى والكبرى لم يكن مستهجناً لدى المسلمين. أشار السيد لهذا الموضوع قائلاً:
تجدر الإشارة إلى أن موضوع غياب الإمام عن شيعته لم يكن أمراً مستهجناً في ذلك الحين، لأن أئمة أهل البيت عليهم السلام قد هيئوا وربوا شيعتهم على الغيبة الصغرى ولاحقاً على الغيبة الكبرى. فقد كان الإمام العسكري عليه السلام في أغلب الأوقات محجوباً عنهم، وكذلك في زمن الإمام الهادي عليه السلام لم تكن حالة التواصل بين القواعد الشعبية والإمام أصلاً متوفرة. وبالتالي فإن أسباب الغيبة الحقيقية هي أسباب أمنية بامتياز. فلو أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وقع في يد العباسيين لقتلوه وقطعوه وانتهى الأمر، ولكن حفاظاً على حياة الإمام غاب واختفى عن الأنظار. أما باقي التفاصيل، أين أقام؟ هل بقي في منزل أبيه؟ أم غادر مدينة العسكر؟ هل سكن في الكهوف أو الجبال أو الوديان؟ وهل كان يتردد على المدينة للتواصل مع بعض أصحابه مثلاً في زمن الغيبة الصغرى؟ ليست بالأمر الجوهري، لأن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وحده يشخص مصلحة أين يجب أن يكون. وتنقل بعض الروايات أن بعض لقاءات الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في زمن الغيبة الصغرى حصلت في بيت أبيه الإمام العسكري عليه السلام.
وصلنا في بحثنا عن الغيبة بأن أسبابها أمنية بامتياز. نكمل في هذه الحلقة مع موقفنا تجاه الغيبة وما هو دورنا خلال هذه الحقبة المهمة في حياة الإسلام والمسلمين. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.